أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ما زلنا في كتاب الغسل، وتوقفنا عند قول المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى: باب غسل المذي والوضوء منه. قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا زائدة عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن عن علي قال: كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فسأل فقال: توضأ واغسل ذكرك. باب غسل المذي والوضوء منه، يعني من هذا المذي الذي أصاب الإنسان. قوله أبو الوليد هو هشام ابن عبد الملك الطيالسي، مر معنا. وزائدة هو زائدة ابن قدامة، وأبي حصين اسمه عثمان ابن عاصم، وأبو عبد الرحمن هذا عبد الله بن حبيب ربيعة مقرئ الكوفة. والمزي معروف سبق وعرفناه، وهذا الرجل الذي لم يسمها هنا هو المقداد. والشاهد من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكرك. والواو ها هنا لا تقتضي الترتيب كما مر أيضا ونبهنا على هذا. فالمعنى أن الإنسان يغسل ذكره وما لوسه، ثم بعد ذلك يتوضأ. قال: باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب. حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال: سألت عائشة فذكرت لها قول ابن عمر: ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا. فقالت عائشة: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما. حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب. وساق فيه الحديث الأول حديث عائشة، و الآخر أيضا من مسند عائشة. وقوله أبو النعمان هذا محمد بن الفضل، مرة معنا، وأبو عوانة الوضاح بن عبد الله، وبقية رجال الإسناد سبق التعريف بهم قبل ذلك. قال ابن عمر: ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا، يعني يظهر في أثر أثر الطيب على جسدي ونحو ذلك. عائشة تقول: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما. طاف في نسائه ثم الآن أصبح جنب، فاغتسل ثم أصبح محرما. الفهم أنه أصبح محرما ينضخ إيه؟ ينضخ طيبا، وإن أثر الطيب كان عليه صلى الله عليه وسلم، والمقصود أن أثر الطيب كان على جسده وليس على ذي إحرامه. يبقى الشاهد من هذا أنه اغتسل وبقي أثر الطيب فيه صلى الله عليه وسلم، إلا فلا دليل في الحديث لعائشة على ابن عمر. حدثنا آدم، قلنا آدم هذا هو ابن أبي إياس، وشعبة سبق، والحكم هو ابن عتيبة، وإبراهيم هذا هو النخعي، والأسود هو ابن يزيد. كأني أنظر إلى وبيص، الوبيص هو البريق. كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق، مفرق بفتح الايه؟ فتح الميم، لا نقول مفرق وإنما هو مفرق، مكان فرق الشعر، شعر الإنسان، مفرق النبي صلى الله عليه وسلم، مفرق النبي صلى الله عليه، مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، وهو محرم. إذن الشاهد وبيص الطيب، يعني أثر الطيب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه. هذا من التبويبات التي وافقت المتن، المتن الايه؟ المتن النبوي. يعني قلنا من أنواع التبويبات التي يبوب بها الإمام البخاري أنه قد يبوب بالمتن، بالمتن الايه؟ النبوي. وسبق التنبيه على هذا. حدثنا عبدان قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. وقالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغرف منه جميعا. تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته. الشاهد من هذا وقول الشاهد عبدان هو عبد الله بن عثمان، وعبدان لقب، وعبد الله هو ابن المبارك، وبقية رجال إسناد سبق التعريف بهم. الشاهد من الحديث: ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته. هذا هو الشاهد من الحديث. قال: باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى. حدثنا يوسف بن عيسى قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا الأعمش عن سالم عن قريب مولى ابن عباس عن ابن عباس عن ميمونة قالت: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا لجنابة فأكفأ بيمينه على شماله 2 أو 3 ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط 2 أو 3 ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم ترحى فغسل رجله فغسل رجليه. قالت: فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض بيده. من توضأ في الجنابة، هذا من التبويبات يعني التي نبه عليها ابن المنير في كتابه المسمى بالمتواري على أبواب البخاري. فجعل ينفض بيده. طيب، من توضأ في جنابة تنبه ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل موضع الوضوء. الإمام البخاري يريد أن يأخذ من هذا الحديث ويستل هذا الفقه أن الإنسان يتوضأ في بادئة الغسل ثم بعد ذلك إذا اغتسل ماذا يفعل؟ لا يعيد غسل مواضع الوضوء مرة ثانية، هكذا يريد. وأخذ هذا من قوله ثم غسل، ها هنا ثم غسل جسده، هكذا فهم ابن المنير. قال الأصل أنه لا يعيد ما غسل، فحملوا الجسد ها هنا على بقية الأعضاء التي لم يمسها الماء. هذا فهم الإمام البخاري، وهذا هو توجيه الإمام ابن المنير عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فيكون الشاهد من هذا الحديث ثم غسل جسده، مفهوم يا إخواني؟ هذا هو مراد الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال: باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كما هو ولا يتيمم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب، فقال لنا مكانكم، ثم رجع فاغتسل ثم خرج إلينا ورأسه يقطر، فكبر فصلينا معه. تابعه عبد الأعلى عن معمر عن الزهري ورواه الأوزاعي عن الزهري. باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كما هو ولا يتيمم. تذكروا جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر، وهذه الرواية رواية معلولة لا تصح. الصحيح ما ساقه الإمام هاهنا. تنبهوا أما الإمام البخاري قد يستنبط الإنسان من صنيعه أحكام، لكن تكون في الضعف بمكان، بمعنى أننا نستطيع أن نقول الآن الإمام البخاري يرجح رواية الإيه؟ هذه الرواية على الرواية الأخرى التي فيها أن النبي كبر في الصلاة ثم خرج وقال إني جنب. جاء هذا في بعض الإيه؟ في بعض الروايات. فمن الممكن أن نفهم فيكون لصحيح البخاري مفهوم، فهمني يا أخواني، فيكون لهذا الصحيح مفهوم بالنسبة إلى الإمام البخاري، لكن هذا يعني ليس بالقوة الشديدة، لأن الحديث قد يكون على غير شرط الإمام البخاري، ولا يستدعي هذا أن نحكم عليه بماذا؟ أن نحكم عليه بالضعف، لكن قد يفهم من هذا. باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كما هو ولا يتيمم. وإنما يخرج فيغتسل ثم يعود فيعني يصلي. عبد الله بن محمد هذا الجعفي المسندي وعثمان بن عمر بصري ويونس هو ابن يزيد والزهري معروف الإمام إلى آخر الإسناد. قوله تابعه يعني تابع عثمان بن عمر عبد الأعلى اللي هو ابن عبد الأعلى عن معمر ابن راشد عن الزهري ورواه الأوزاعي عن الزهري ورواه أيضا الإمام الأوزاعي عن الزهري فتابع يونس ابن يزيد في روايته عن عن الزهري. فهذه عدة متابعات لهذا الخبر، فمعمر تابع يونس وعبد الأعلى تابع عثمان والأوزاعي تابع يونس أيضا، فثم متابعتان ليونس من معمر والأوزاعي ومتابعة لعثمان بن عمر من قبل عبد الأعلى هذا ابن عبد الأعلى. قال باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة. حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة قال سمعت الأعمش عن سالم عن قريب عن ابن عباس قال قالت ميمونة وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فسترته بثوب وصب على يديه فغسلهما ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه فضرب بيده الأرض فمسحها ثم غسلها فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم صب على رأسه وأفاض على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته ثوبا فلم يأخذ فانطلق وهو ينفض يديه. هذا هو الشاهد. نفض باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة، أي الإنسان لا يعني يتنشف نحو ذلك ولكنه ينفض ينفض يده، هكذا نفض اليدين من الغسل عن الجنابة يعني الإنسان يده يعني لا يتنشف بهذه الطريقة. الشاهد منه يأخذ فلم يأخذه، نعم فانطلق وهو ينفض يديه، هذا هو الشاهد. قال باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت كنا إذا أصابت إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر. من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل، خلاد بن يحيى هذا بن صفوان الكوفي وإبراهيم بن نافع مخزومي والحسن بن مسلم مكي عن صفية بنت شيبة من صغار الصحابة. كنا إذا أصابت إحدانا جنابة يعني زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا إقرار من الشارع على هذه الصنعة، أخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن هذا هو الشاهد وبيدها الأخرى على شقها الأيسر، وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قد يغتسلن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرى هذا الصنيع منهن فلا ينكر عليهن. إذا الشاهد من هذا إقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم والشارع على هذا الصنيع، باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل، وينطبق هذا أيضا على الرجال، فالنساء شقائق الرجال، فالأصل يعني أن الرجل يأخذ أحكام المرأة والمرأة أحكام الرجل في الصلاة والوضوء وكافة العبادات، إلا ما جاء التفريق من الشارع في الحكم بين الرجل وبين المرأة. قال بسم الله الرحمن الرحيم. باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل. وقال بهز عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أحق أن يستحيى منه من الناس. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان بنو إسرائيل يغتسلون عوراتا ينظر بعضهم إلى بعض وكان موسى يغتسل وحده فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه فخرج موسى في إثره يقول ثوبي يا حجر، حتى نظر بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا والله ما بموسى من بأس، وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا. فقال أبو هريرة والله إنه لا ندب بالحجر ستة أو سبعة ضربا بالحجر، وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أيوب يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب فجعل أيوب يحتثي في ثوبه فناداه ربه: يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. ورواه إبراهيم عن موسى بن عقبة عن صفوان عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أيوب يغتسل عريانا. باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة، هل هذا جائز أم لا؟ ومن تستر، فالتستر أفضل، إذن الاغتسال عريان في الخلوة هذا جائز في فهم الإمام البخاري. وساق هذا الإسناد معلقا، وكما ذكرنا أن الإمام البخاري إذا علق فمن البخاري إلى من علق عليه إن كان بصيغة الجزم ثابت عنده، وما ظهر من الإسناد ينظر أحدنا فيه. فلا هنا قال وقال بهز، اللي هو بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة بن معاوية القشيري، هذا من الإمام البخاري إلى بهز ثابت عند الإمام البخاري. لكن يبقى الإشكال في بهز عن أبيه عن جدي، هذه السلسلة التي اختلف فيها الناس في قبولها وفي ردها. نعم، قال عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم: الله أحق أن يستحي منه من الناس. هذا وصله الإمام أحمد موصول في المسند. وطبعا بهز كما ذكرنا ليس على شرط البخاري، فالإسناد إلى بهز ثابت، ولكن من بعد بهز لم يتابع عليه، ولهذا قيل بإرساله أو ضعفه ونكرته على خلاف معروف فيه. حدثنا إسحاق ابن مصر، إسحاق ابن إبراهيم ابن مصر، عبد الرزاق بن همام الصنعاني، ومعمر ابن راشد، وهمام ابن منبه إلى آخره. وفيه إلا أنه آدر، نعم، فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر، هذا هو الشاهد. إذا تجرد موسى عليه السلام وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، أقره الشرع على هذه الصنعة أنه كان يتجرد من ثيابه. نعم، قال إنه لندب، يعني أثر، أثر في الإيه؟ في الحجر، ستة أو سبعة ضربا بالحجر. هذه معجزة ثانية، المعجزة الأولى أن الحجر فر، والمعجزة الثانية أن الندب ضرب موسى له أثر فيه بندب كما ضبطتها هنا. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين، إذن هذا بالإسناد المتقدم، يعني إسحاق بن مصر عن عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة إلى آخره في حديث أيوب عليه السلام، إذن هذا ليس بمعلق فيما يظهر. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أيوب يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، إلى آخر ما قال. إذن هو يعني نعم، إذن هو يعني كان يغتسل عريانا، وإلا لما احتسى من هذا الايه من هذا الجراد فأصابه في جسده حتى يبرأ. ورواه إبراهيم عن موسى بن عقبة عن صفوان عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أيوب يغتسل عريان. ورواه إبراهيم عن موسى، إبراهيم بن طهمان، طيب نراجعه هذا إبراهيم بن طهمان في الفتح، إذن هو إبراهيم ابن طهمان عن عطاء بن يسار، إذن هذا يعني إسناد آخر لإيه؟ لأثر أيوب عليه السلام. قال: باب التستر في الغسل عند الناس. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره، فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن قريب عن ابن عباس عن ميمونة قالت: سترت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل من الجنابة فغسل يده ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه ثم مسح بيده على الحائط أو الأرض ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه ثم أفاض على جسده الماء ثم تنحى فغسل قدميه. تابعه أبو عوانة وابن فضيل في الستر. قال: باب التستر في الغسل عند الناس. يعني لو كان الإنسان يغتسل عند الناس في مرأة من الناس فحينها يجب عليه أن يستر نفسه. عبد الله بن مسلمة القعنبي راوية مالك. والشاهد من هذا وفاطمة تستره في حديث أمهان وفاطمة تستره عن أعين الناس. حدثنا عبدان عبد الله وعبد الله هذا بن المبارك وسفيان هذا الثوري والأعمش سليمان بن مهران وقريب مولى ابن عباس. الشاهد من هذا عن ميمونة قال: سترت النبي صلى الله عليه وسلم ويغتسل من الجنابة. هذا هو الشاهد الثاني. قال: سترت، يعني هذا الستر تابعه من؟ أبو عوانة، تابع سفيان، وكذلك ابن فضيل محمد في ذكر الستر. يبقى الشاهد من هذا سترت النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الإنسان إن كان خاليا من الممكن أن يتجرب من ثيابه. والإمام البخاري يقول: والله لو يعني ستر نفسه هذا أفضل، عند الإمام البخاري ورعا. وأما إن كان بينه وبين الناس مرأة، يعني يراه الناس في مظنة رؤية الناس، فحينها يجب أن يتستر حال غسله، يعني يستر نفسه بشيء، يظلل على نفسه بشيء. باب إذا احتلمت المرأة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن إشاء بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أم المؤمنين أنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. احتلمت المرأة. حدثنا عبد الله بن يوسف هذا التنيسي. الإسناد إسناد مدني، إسناد مدني إلا التنيسي هذا، مالك بن أنس وشاب بن عروة أبوه عروة إلى آخره. وفيه عن أم سلمة أم المؤمنين وأم سليم أم أنس رضي الله عنهما: يا رسول الله، إن الله يستحي من الحق، لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ إذا المرأة تحتلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. فالحكم إذا احتلمت المرأة يجب عليها أن تغتسل مثلها مثل ليه؟ مثل الرجل. باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس. حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا حميد قال: حدثنا بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينة. هكذا في ضبط، وفي ضبط آخر طرق، في بعض النسخ طرق. قال: عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب، فانخنست منه فذهب. نعم، فانخنست منه فذهب فاغتسل، هكذا جاءت النسخة، فذهب وليس فذهبت. فذهب فاغتسل ثم جاء فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المسلم لا ينجس. عرف الجنب وأن المسلم لا ينجس. عرف الجنب النبي صلى الله عليه وسلم خالط من؟ أبو هريرة، وبين له أن المؤمن لا ينجس، فحينها عرقه أيضا لا يتأثر بجنابته. علي بن عبد الله ابن المديني. ويحيى من؟ من يحيى؟ القطان دائما. علي بن المديني لا يروي عن الأنصاري. حدثنا حميد من؟ الطويل هذا. قال: حدثنا بكر ابن عبد الله المزني، أحسن الله إليك، عن أبي رافع، اسمه إيه؟ أبو رافع نفيع، اسمه نفيع. نعم، فانخنست يعني تأخرت. وثم ألفاظ أخرى خارج الإيه؟ خارج الصحيح، ذكرناها في غير هذا الموضع. منها ها هنا في بعض النسخ: فانتخست، هكذا فانتخست عند أظن أبو ذر أو نحوه. قال: نعم، وأنا على غير طهارة. قال: سبحان الله، إن المسلم لا ينجس. وأن المسلم لا ينجس في الترجمة أخذت من متن الإيه؟ من متن الحديث. قال: باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره. وقال عطاء: يحتجم الجنب ويقلم أظفاره ويحلق رأسه وإن لم يتوضأ. حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ 9 نسوة. حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى حدثنا حميد عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد فانسللت فأتيت الرحل فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد فقال: أين كنت يا أبا هر؟ فقلت له فقال: سبحان الله يا أبا هر، إن المؤمن لا ينجس. باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره، يعني يباح له أن يمشي في السوق لهذا الخبر وغيره كما سوف يستدل الآن. كما فهم من الإمام البخاري أنه كان يطوف على النساء إذا ينتقل من غرفة إلى أخرى وهو جنب. وقال عطاء هذا كما ذكر القسطلاني في إرشاد الساري وصله عبد الرزاق، وقال عطاء: يحتجم الجنب، يجوز له أن يحتجم، لا إشكال، لا محظور على الجنب إلا بعض الأشياء التي عدت. ويقلم أظفاره، أيضا يجوز له هذا لأنه ليس بنجس. ويحلق رأسه وإن لم يتوضأ، فيجوز له كل هذا وإن لم يتوضأ. النوم فقط هو المنوط بماذا؟ بالوضوء. حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد وسعيد هذا بن أبي عروبة وقتادة ابن إيه؟ ابن دعامة، لا تقل دعامة، دعامة هذه الظهر أنها تصحيف. قتادة ابن دعامة أبو من؟ أبو الخطاب. تقبل عنعنته في حالات، ها؟ فاكرين احنا بطلنا تقسيمات اللي قسم قسم خلاص ولو قلنا عن الايه اذا روى عنه شعبة، ها؟ اذا كان في احد الصحيح عن شيوخ الذين اكثر عنهم، اذا كان حديثه في صحيح ابن حبان ايضا قد تقبل، يعني اذا نظرنا في قراء قد تقبل لان ابن حبان اشترط الوصل في اخبار المدلسين. كان يطوف على نسائه، هذا هو الشاهد، اذا ينتقل من غرفة الى اخرى بماذا؟ بغير غسل، مش يغتسل عندها ثم ينتقل إلى الأخرى، لا، كان يفعل هذا صلى الله عليه وسلم. عياش في الإسناد الآخر ابن الوليد وعبد الأعلى ابن عبد الأعلى وحميد الطويل وبكر هذا المزني وأبي رافع نفيع كله سبق. الشاهد من الحديث: فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد، إذا مشى معه في بعض طرق المدينة. نعم. وفيه فقلت له فقال سبحان الله، هذا اختصار من الرواة أو من الإمام البخاري أو نحو ذلك يراجع. وفيه فقلت له يعني أخبرته أني جنب ونحو ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هر، يعني يلاطف أبو هريرة، إن المؤمن لا ينجس. باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا هشام وشيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال سألت عائشة: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقد وهو جنب؟ قالت: نعم، ويتوضأ. كينونة يعني استقرار. الأصل في الجنب أنه لا ينتقل ولا يذهب نحو ذلك، قد ينتقل في بعض الحالات، لكن الأصل كينونة الجنب في بيته إذا توضأ قبل أن يغتسل. أبو نعيم الفضل ابن من؟ ابن دكين قال حدثنا هشام، هذا هشام الدستوائي، صحيح، لا هذا الدستوائي، البخاري لا يستطيع أن يأتي بالرواية عن هشام بن عروة بواسطة رجل أبدا، لا يستطيع. وشيبان هذا من؟ ابن عبد الرحمن النحو. هذا قال عن يحيى، يحيى من؟ هنا يحيى عن أبي سلمة، يحيى عن أبي سلمة، نعم يحيى عن أبي سلمة، هذا نعم ابن أبي كثير، أحسن. قال سألت عائشة: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقد وجهه؟ قالت: نعم، ويتوضأ. ويأتي حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه هنا، لا إشكال، لا إشكال، وهو جنب. قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. نعم، هيأتي الآن. أكان النبي يرقد وهو جنب؟ قالت: نعم، ويتوضأ، يعني يرقد، ها؟ هذا فيه معنى الايه الكينونة، يعني انه لا يتحرك ويذهب ويجي ونحو ذلك حتى توافق الترجمة. باب كينونة الجنب هذا حكم في البيت اذا توضأ قبل ان يغتسل. وقالت كان يرقد، اذا لا ينتقل ويذهب ويجي في الاسواق ويذهب الى اصحابه ونحو ذلك وهو ايه وهو جنب. هذا فهم الامام البخاري. باب الجنب يتوضأ ثم ينام. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن ابي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروه عن عائشه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضا للصلاه. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويريت عن نافع عن عبد الله قال استفتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم اينام احدنا وهو جنب؟ قال نعم اذا توضا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر انه قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه تصيبه الجنابه من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم. قال باب الجنب يتوضأ ثم ينام، هذا هو المسنون أن يتوضأ الإنسان قبل أن ينام إن كان جنبا. يحيى ابن بكير، يحيى ابن عبد الله ابن بكير، هذا نعم هذا لم نقرأه. باب نوم الجنب. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. هذا لم نقرأه. نوم الجنب، هل يجوز للإنسان أن ينام وهو جنب ابتداء بغض النظر عن وضوءه أو نحوه؟ لا نتحدث عن وضوء، لأن هل يجوز للجنب أن ينام وهو جنب؟ نعم، هذا بدليل حديث عمر بن الخطاب، لكن هيبوب الآن أنه يتوضأ قبل أن إيه؟ قبل أن ينام. باب الجنب يتوضأ ثم ينام. قال حدثنا يحيى بن بكير، هذا يحيى بن عبد الله بن إيه؟ ابن بكير، ما رواه عن مالك فيه تصحيف لو تذكرون وأخطاء، فلا تقبل إلا متابعة. رواية يحيى بن بكير لا تقبل عن مالك إلا إذا توبي عليها ولم تثبت بها نكارة. وما رواه عن الليث صالح، لأنه كان إيه؟ جار للليث بن سعد كما ذكر ابن عدي، قال كان جارا، كان جار للليث وهو أثبت الناس فيه. أخرج له البخاري عن المصريين في الأصول وعن المدنيين في المتابعات. أخرج له عن المصريين في الأصول وعن المدنيين في المتابعات. والليث بن سعد وعبيد الله بن أبي جعفر هذا مصري، ومحمد بن عبد الرحمن هذا يتيم عروة، عن عروة هو ابن الزبير. أي أراد أن ينام، قال النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة، يعني غسل ما لوث فرجه من مني ونحو ذلك، وكذلك ما يعني ما لوثه، ثم ذلك يتوضأ الوضوء الشرعي للصلاة ولا يغسل. قالت إيه؟ وتوضأ للصلاة، أي أن الوضوء هذا وضوء شرعي وليس تنظف. الحديث الثاني موسى بن إسماعيل أبو زكي وجويرية، هو ابن من؟ ابن أسماء، أحسن. عن نافع مولى ابن عمر عن عبد الله بن عمر قال استفتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم أينما أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. شريطة أن إيه؟ أن يتوضأ فلينم. عبد الله بن يوسف التنيسي ومالك بن أنس وعبد الله بن دينار سبق، كل هذا سبق. ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيب الجنب من الليل، فقال صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم. هذه أظهر، هذه الرواية إيه؟ أظهر، توضأ واغسل ذكرك ثم نم، والواو لا تقتضي ترتيبا كما ذكرنا. فالإنسان يغسل ذكره وما أصابه من مني ونحو ذلك ثم توضأ الوضوء الشرعي. باب إذا التقى الختانان. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام حاء وحدثنا أبو نعيم عن هشام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. تابعه عمر بن مرزوق عن شعبة مثله. وقال موسى حدثنا أبان قال حدثنا قتادة وأخبرنا الحسن مثله. إذا التقى الختانان فما الحكم إذا وقع الإيلاج؟ هذا هو المقصود بالتقاء الختان. حدثنا معاذ بن فضال البصري وهشام هذا التستوائي، حا هذا تحويل الإسناد، وفي بعض النسخ معجمة خاء، وهذا غير صابت يعني غير صحيح. وحدثنا أبو نعيم الفضل هشام دستواي قتادة سبق الحسن البصري أبي رفع نفيع كله سبق. إذا جلس بين شعبها الأربع اليدان والإيه والرجلان ثم جهدها يعني بالغ الجهد في جماعها ونحو ذلك فقد وجب الغسل. هذا هو الأصل، هذا هو الحكم. وسوف يذكر الإمام البخاري الآن الخلاف في المسألة لأن الخلاف قديم في المسألة، ثم استقر الناس على نسخ حديث الماء من الماء، مفهوم؟ لأن الحكم في بداية الإسلام أن الإنسان إن جامع المرأة ولم يمني حينها يتوضأ وضوءه للصلاة وقضي الأمر، ثم نسخ هذا بهذا الحديث. كان في بداية الإسلام الماء من الماء، ماء الرجل يتسبب في إيه؟ في أنه يغتسل، كويس؟ لكن أتى بعد ذلك إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الإيه؟ وجب الغسل. تابعه يعني تابع هشام عمرو بن مرزوق عن شعبة مثل هذا المتن. وقال موسى بن إسماعيل حدثنا أبان هو بن يزيد العطار قال حدثنا قتادة أخبرنا الحسن. إذا انتفى تدليس من؟ تدليس قتادة انتفى. قال باب غسل ما يصيب من فرج المرأة. حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال يحيى وأخبرني أبو سلمة أن عطاء بن يسير أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان فقال أرأيت إذا جامع الرجل أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يم؟ قال عثمان وتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك. قال يحيى وأخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره. هذه جاءت عندكم في الهامش والصواب أن تثبت في أصل الكتاب، أن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرني أبو أيوب قال أخبرني أبي بن كعب أنه قال يا رسول الله إذا جامع رجل المرأة فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. قال أبو عبد الله الغسل أحوط وذاك الآخر. وإنما بينا الاختلاف. باب غسل ما يصيب من فرج المرأة. غسل ما يصيب من فرج المرأة، فأخذ من هذه الأحاديث أن الإنسان يغسل ما أصاب من فرج المرأة، ولم يأخذ منه الحكم بأنه إيه؟ بأنه هذا هو الثابت ونحو ذلك لخلاف الصحابة، كويس؟ أبو معمر عبد الله بن عمر وعبد الوارث كل هذا سبق، الحسين بن زكوان ويحيى بن أبي كثير وأبو سلمة. الشاهد من هذا ويغسل ذكره. شايف؟ قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، دعك من هذا الحكم لأنه منسوخ. ويغسل ذكره هذا إيه؟ هذا مسنون، هذا باق على أصله أن الإنسان يغسل ما أصابه فرجه من إيه؟ من المرأة ونحو ذلك يغسل. ونقل هذا المذهب عن عثمان وعلي والزبير وطلحة، وأغلب هؤلاء رجعوا يعني لما سمعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال يحيى وأخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبير نعم قال حدثنا مسدد بن صرهد حدثنا يحيى أو قبل هذا نعم قال يحيى وأخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك. هذا حديث منتقد، تنبهوا، هذا من الأحاديث التي انتقدها الإمام الدارقطني عليه رحمة الله تبارك وتعالى عن الإمام البخاري، وقال هذا وهم، هذا الإسناد وهم وليس بصحيح، وهو قوله أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لأن أبا أيوب سمعه من أبي بن كعب ولم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، كذا رواه هشام بن عروة عن أبيه عن إيه؟ عنه، كما نقرأه الآن. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرني أبو أيوب قال أخبرني أبي بن كعب، صحيح؟ يبقى كأن هذا الحديث حديث معلول، ونحن الآن على ضربين، إما أن نقول أن هذا الذي ساقه الإمام البخاري إنما ساقه ليبين أنه معلول بدليل أنه ساق بعده الحديث الصحيح الثابت بالاتفاق بين الناس. وإما أن نقول كما قال الحافظ ابن حجر في إرشاد في هدي الساري قال كلاهما عند البخاري صحيح، فالبخاري يثبت رواية أبو أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويثبت الرواية الثانية أبو أيوب عن من؟ عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكلاهما يعني لا إشكال المتن ثابت كما ذكرنا، لكن هذه من علل الروايات التي تذكر. أيضا الإسناد الأول أبو أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا ضعفه الإمام الخطيب البغدادي أيضا، قال بإعلاله، قال هذا ليس بثابت وليس بصحيح، إنما الصحيح هو إيه؟ هو رواية أبو أيوب عن أبي بن كعب، مفهوم يا أخواني؟ وكذلك أعله أبو بكر بن العربي، وأبو بكر بن العربي له كلام مشهور على هذا الحديث، فأعله بثلاث علل، أعله بالحسين بن زكوان هذا الذي ثق في الإسناد، وقال حسين بن زكوان لم يصرح، قال إيه؟ قال يحيى، صح؟ قال يحيى هكذا، قال يحيى وأخبرني أبو سلمة. والشيء الثاني الحسين هذا خولف، الحسين هذا إيه؟ خولف، وأبو سلمة خولف، ما هو رواه غيرهما رواه إيه؟ رواه عن صاحبنا هذا الذي هو أبو أيوب رضي الله عنه وأرضاه عن أبي، إذن خولف أم لا؟ فكلاهما خولف. وبالنسبة إلى الأمر الأول للحسين بن زكوان لم يصرح، فهذا يعني جاء التصريح عند ابن خزيمة في الصحيح وكذلك في مسند السراج. وإذا نظرنا إلى أعمال السنة والثالث تجد أن الإمام نفسه حتى لو أزلنا هذه الزيادة التي جاءت فقد رواه عن أبي من فعله، يعني جاء هذا موقوف على أبي من فعله من رأيه، وجاء هذا مرفوع عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريقين كما ذكرنا، بينه وبين النبي أبي صلى الله عليه وسلم أبي، وكذلك يرويه هو مسند عن إيه؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل هذه الأشياء الظاهرة أنها يعني إيه؟ لا يعلل بها المتن، فالمتن ثابت والحمد لله رب العالمين. وهو كما ذكرنا هذا الفعل منسوخ بحديث أبي هريرة الأول إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهادها، منسوخ به. إذن قوله غسل ما يصيب من فرج المرأة، قلنا الشاهد منه في حديث عثمان كما يتوضأ للصلاة ويغسل إيه؟ ويغسل ذكره، هذا هو الشاهد الأول منسوخ، لكن هذا لم ينسخ. مسدد من؟ ابن مسرد أبو إيه؟ أبو الحسن. ويحيى مسدد عن يحيى القطان، مسدد عن يحيى القطان عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير قال أخبرني أبو أيوب قال أخبرني أبي بن كعب أنه قال يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي، ثم يغسل ما مس المرأة منه، هذا هو الشاهد يا أخوان، هذا هو ليه؟ هذا هو الشاهد، ما مس المرأة منه ده ثابت مسنون وجاء في أحاديث أخرى، ثم يتوضأ ويصلي، هذه هي الايه؟ الرواية المنسوخة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الله البخاري الغسل أحوط. طبعا هناك اختلاف، فيقول يعني طبعا الخلاف خلاص ثبت النص فيه فقضي الأمر، لكن الإمام البخاري يقول الغسل ايه؟ أحوط، لأن بعض الناس يرى هذا المذهب، بعض الفقهاء بعد ذلك رأى هذا المذهب ووجه حديث إذا جلس بين شعاب الأربع في نقاش طويل، فالإمام البخاري يقول ويرجح أن الإنسان يغتسل، ويقول هنا الغسل إيه أحوط، وذاك الآخر يعني من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي عليه السنة، وإنما بينا لاختلافهم. طب سقط هذه الروايات ليه؟ لأنك تقول بهذا القول؟ لا، وإنما سقط هذا لاختلافهم، لأن خلاف الصحابة كبير، وكثير من الناس لا يعظم من شأن خلاف الصحابة، يهون منه، يعني الأئمة الكبار زي مالك ابن أنس كذلك أبو حنيفة الشافعي وغيره، وبخاصة الإمام مالك وبخاصة الإمام مالك بالنسبة لأهل المدينة، صحابة أهل المدينة بالنسبة للإمام أحمد يعظمون جدا خلاف الصحابة، حتى أن الإمام أحمد إذا اختلف الصحابة على قولين تجد له في المسألة إيه؟ قولان، تجد له في المسألة قولان دائما، وينظر في خلافهم والأقرب إلى السنة ويرجح. هذا هو الإيه؟ هذا هو يعني المعمول في عرف السلف. ولهذا أيضا الإمام مالك كان يعظم خلاف ابن سيرين وعلماء أهل المدينة عروة ابن الزبير. فالأمر لا يقتصر على الفقهاء الأربعة وفقط، لا، هناك مذاهب أخرى. من هذا الذي يحصر المذاهب كلها في المذاهب الأربعة فقط؟ إن كان بعض الناس يعني يرى إيه؟ يرى هذا أنه لا يجوز أن يخرج الإنسان عن المذاهب الأربعة وينتقي من الإيه؟ من أقوال الأئمة الأخر. ونسب هذا لابن رجب في رسالته المعروفة التي تنسب له، والأمر فيه نقاش يعني طويل. نقف عند كتاب الحيض مشيئة الله تبارك وتعالى، ونكمل في المحاضرة القادمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.